بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، استأنف درسنا في شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى باب أو فصل الغسل الواجب. وقبل ذلك أذكر نفسي وأذكر إخواني جميعا بأن نشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال الله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد أوصانا الله عز وجل أن نذكر نعمه وأن نتذكرها دائما وأبدا لنقوم بشكرها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلابد للعبد أن يتذكر نعمة الله عليه دائما وأبدا، لأن بعض الناس مع كثرة النعم لا يتذكر هذه النعم. تأمل يا عبد الله فيمن حرم نعمة الأمن كيف يعيش ليله ونهاره، وأنت ولله الحمد والمنة في نعمة عظيمة، تبيت آمنا في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك. من تحصل على هذه الثلاث يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. فيجب علينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم. وإذا نحن شكرنا الله بطاعته وإخلاص العبادة له واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، زاد الله سبحانه في خيرنا وأمننا واستقرارنا، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مقرون، المزيد مقرون بالشكر، ولن ينقطع المزيد يقول العلماء حتى ينقطع الشكر. ولهذا يسمي أهل العلم الشكر الجالب والحافظ، الجالب والحافظ، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة، والجالب للنعم المفقودة. فبالشكر تدوم النعم تبقى النعم، كما قال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما شكروا الله على النعم فذهبت تلك النعم ولم تحفظ له. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها إلى غير ذلك من الآيات. والجالب للنعم المفقودة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي سوف يجلب الله تعالى لكم من الخيرات العظيمة والكثيرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى غير ذلك. فنسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين الذاكرين. ولذلك مما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا انصرف من الصلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر من صفات خيار عباد الله وأنبياء الله. قد وصف الله إبراهيم الخليل بأنه شاكرا لأنعمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. وهكذا جاء عن موسى وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يبيت يصلي حتى تتفطر قدمه. تقول له عائشة رضي الله عنها: تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي أن نكون من الشاكرين الذاكرين لله عز وجل. وأعظم الشكر التوحيد، توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الموحدين المخلصين لله سبحانه. أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا إلى فصل في الغسل الواجب، فصل في الغسل الواجب. وقبله تحدثنا عن موجبات الغسل، عن موجبات الغسل. نبدأ في درس الليلة، من يقرأ؟ الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الغسل الواجب. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم.
أحسن. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. الغسل له صفتان، الغسل له صفتان. الصفة الأولى صفة كمال، والصفة الثانية صفة إجزاء، والصفة الثانية صفة إجزاء. أما صفة الكمال فهو أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. والقول بوجوب النية هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعي. واستدلوا بالحديث حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهبت الحنفية إلى أن النية سنة في الوضوء في الغسل، والقول الصحيح أن النية واجبة للحديث السابق. والنية نيتان، والنية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فيراد بها إرادة الغسل، إرادة الغسل، أن ينوي مثلا بهذا الغسل غسل الجنابة. والنية الثانية نية المعمول له، أن ينوي بهذا الغسل التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره بالاغتسال. لا يكون شرعيا، يقول المؤلف رحمه الله، إلا بالنية لرفع موجبه. ولهذا لو اغتسل إنسان للتبرد نسي أن عليه جنابة ثم قام اغتسل بنية التبرد ثم تذكر أن عليه جنابة، هل يجزئه ذلك الغسل؟ لا يجزئه، لا يجزئه ذلك الغسل، إلا أن ينوي به رفع الحدث، رفع الحدث. فالصفة الأولى هي صفة كمال، أن ينوي رفع الحدث ثم يسمي، والتسمية تكون في خارج الحمام، والتسمية واجبة مع الذكر على المذهب الحنبلي، على رأي المذهب الحنبلي أن التسمية تجب مع الذكر يعني مع التذكر، وعلى رأي الجمهور أن التسمية سنة. واستدل الحنابلة بوجوبها مع الذكر بحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم في صحته، لكن كما قال العلماء له طرق يقوي بعضها بعضا، لهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز له طرق يقوي بعضها بعضا، فمن قال بوجوب التسمية مع الذكر استدل بهذا الحديث، ومن قال بسنية التسمية وهم الجمهور قالوا بأن الأحاديث الكثيرة في صفة الوضوء لم يذكر فيها التسمية، لم يذكر فيها التسمية، دل ذلك على عدم وجوبها وأنها سنة. لكن كما قال العلماء ينبغي للمتذكر أن يأتي بالتسمية، فإن كانت واجبة أدى الواجب، وإن لم تكن واجبة فقد أدى السنة. لو أن شخصا نسي التسمية قبل أن يدخل الحمام فماذا يفعل؟ ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن له أن يسمي الله ولو كان في داخل الحمام، لأن هناك من أهل العلم من قال بوجوبها، بوجوب التسمية مع الذكر. لا لا، ما في الحمام ما يرتفع، يسمع نفسه. قال: ثم بعد ذلك، بعد أن إنسان ينوي في قلبه يسمي، يبدأ بغسل كفيه، يبدأ بغسل كفيه 3 مرات، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولحديث ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يعني الكفين، والحديث في الصحيحين، ثم يغسل فرجه بشماله، يغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى، ويزيل ما به من أذى، لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، وهي أحاديث عليها العمدة في غسل الجنابة. قالت رضي الله: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها، فيغسل فرجه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، فغسل مذاكيره. ثم بعد ذلك، بعد أن يستنجي، يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر، ويدلكها دلكا جيدا. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم وجود المطهرات المعاصرة من الصابون وغيرها استخدم ذلك، لحديث ميمونة رضي الله عنها: ثم دلك بيده الأرض، كما في الصحيحين. ولكن الآن يغسلها إما بالماء والصابون ونحو ذلك من المطهرات، وبعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه، وأخر رجليه إلى نهاية الغسل، لحديث ميمونة رضي الله عنها. وفي حديث ميمونة قال: ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، فغسل رجليه، يعني أخر غسل الرجلين بعد أن أفرغ الماء عليه واغتسل، غسل رجليه بعد ذلك. يقول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله: يغسل رجليه في الغسل سواء غسلها قبله أو مع الوضوء أو لم يغسلها، يعني حتى ولو غسل رجليه أولا مع الوضوء، فيرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعد أن ينتهي من الغسل أن يغسل رجليه، أن يغسل رجليه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى أن يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الانتهاء من الغسل، ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في الماء يأخذ الماء، ثم يخلل شعر رأسه، إذا انتهى من الوضوء يأخذ ماء ويخلل شعر رأسه حتى يروي بشرته، يروي أن يصيبها الماء البشرة، بشرة الرأس، ثم يصب على رأسه 3 حفنات بيديه، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم غسل رأسه 3، هنا الرأس يغسل الغسل، ثم غسل رأسه 3، ولحديث عائشة ثم يفيض على سائر جسده، يبدأ بغسل رأسه أولا ويخلل شعر رأسه حتى يصل الشعر الماء إلى أصول شعره ويروي بشرته، ثم يبدأ بشقه الأيمن يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، وهذا شأنه كله عام مخصوص، يعني كل ما كان من باب التكريم فالأفضل أن يبدأ فيه باليمين في تنعله وترجله وطهوره في دخوله للمسجد ونحو ذلك، أما ما كان من باب الإهانة كالحمام ونحو ذلك فيبدأ بالشمال في دخوله. قال ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه 3 حفنات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وكذلك أم عطية رضي الله عنها لما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب غسل الجنازة قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فالبدء باليمين سنة في الوضوء في الغسل. وكذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث حقيق أن يصحح، حقيق أن يصحح، قلنا يبدأ باليمين ويعتني الذي يغتسل يعتني بغسل الإبطين ومطاوي الأعضاء وأصول الفخذين ويدلك بيديه، إذا لم يصل الطهور إلى محله إلا بالدلك فإنه يدلك، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت ثم يصب ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، فتدلكه دلكا شديدا، والدلك إذا كان الماء لا يمكن وصوله إلى جميع البدن إلا بالدلك فإنه يجب الدلك، إذا كان لا يمكن وصول الماء إلى العضو إلا بالدلك فإنه يجب الدلك، فإنه يجب الدلك، وإن كان يمكن وصول الماء بدونه ف فإن الدلك مستحب، فإن الدلك مستحب. وقد اختلف العلماء في وجوب الدلك، والصحيح هو ما قد قلناه لكم أنه إذا علم أن الماء لا يستطيع وصوله إلى هذا العضو إلا بالدلك فإنه يجب الدلك. وأما إذا كان يمكن أن يصل الماء إلى العضو ويعممه فإنه يستحب الدلك في هذه الحالة. وكذلك قول المؤلف رحمه الله أو ينغمس في الماء، وهذا يأتي معنا في مسألة الغسل المجزئ. الغسل المجزئ وهو أن ينغمس في الماء، لو أن شخصا انغمس في البحر ونوى به الغسل والوضوء أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. إذا استنجى ثم انغمس في الماء واغتسل ونوى به الغسل والوضوء أجزأه ذلك مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق القول بوجوبهما في الغسل محل خلاف. المضمضة والاستنشاق القول بوجوبهما في الغسل محل خلاف، والجمهور على السنية، وهو قول في المذهب، وهو قول في المذهب الحنبلي. والصواب أنه لا يصح الغسل إلا بهما، وهو رأي المذهب الحنبلي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولأن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، داخلة في مسمى الوجه. ثم بعد أن يغتسل يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، يتحول من مكانه فيغسل قدميه، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فغسل قدميه. وكذلك من المسائل النوع الثاني من أنواع الغسل، الغسل المجزئ. الغسل المجزئ وهو كما سبق أن يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه ينوي به الغسل والوضوء مع المضمضة والاستنشاق، وهذا مجزئ، وهذا مجزئ. لكن الأفضل والأكمل والأحسن له أن يأتي بالغسل الكامل، أن يأتي بالغسل الكامل. وهنا مسألة، هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للجنابة وكذلك للحيض؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض ولا يستحب نقضه للجنابة. يستحب للحائض نقض شعرها للحيض ولا يستحب نقضه للجنابة. ما هو الدليل على استحباب نقض شعرها للحيض؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها حاضت في الحج، ولما طهرت من الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت قال لها انقضي شعرك وامتشطي، وفي رواية انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. ولهذا المذهب يرون وجوب النقض، نقض الشعر للحيض. ولكن الحديث الآخر حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت إني امرأة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه 3 حفيات ثم تفيضين عليه الماء. وفي رواية لمسلم أفأنقضه للحيض، للحيضة والجنابة، في رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، ولكن يستحب لها أن تنقضه لغسل الحيض، لغسل الحيض، للحديث السابق الذي مر معنا حديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. فهذا يستحب للحائض إذا طهرت من الحيض أن تنقض شعر رأسها من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في أقسام الغسل، غسل الجنابة، قال رحمه الله قال الغسل قسمان، الغسل قسمان، مجزئ وغسل كامل، مجزئ وغسل كامل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والكامل هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، الكامل هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على 11 خصلة: النية والتسمية، ويغسل يديه 3، ويغسل فرجه، ويدلك يده، ويتوضأ، ويخلل أصول شعره ولحيته بالماء، ويفيض على رأس 3 حفيات، ويفيض الماء على سائر جسده، ويدلك بدنه، ويبدأ بشقه الأيمن، وينتقل من مكانه فيغسل قدميه. هذه 11 خصلة يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الغسل الكامل، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، يعني يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم، الفصل الذي بعده.
قال المؤلف فصل في غسل الجمعة. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة.
نعم، قول المؤلف رحمه الله ويشرع، أي الغسل، لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. كلمة يشرع إذا جاء بكلمة يشرع فإنه يراد بها السنية والاستحباب، السنية والاستحباب. ومسألة غسل الجمعة قد اختلف العلماء في غسل الجمعة، فمن أهل العلم من قال بالوجوب وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك، ذهب إليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذهب إلى القول بوجوب غسل الجمعة، واستدلوا بأدلة، استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، فيغسل رأسه وجسده. وكذلك حديث آخر عن أبي هريرة وآخر عن أوس بن أوس الثقفي، كلها تدل على الاغتسال للجمعة. وكذلك استدلوا بوجوب الغسل على بإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لما جاء للجمعة فأنكر عليه متأخرا، أو فقال عثمان: لم أستطع إلا أن آتي أتوضأ وآتي للجمعة. قال له: والوضوء أيضا؟ فقالوا: أنكر عليه اقتصاره على الوضوء، فدل ذلك على وجوب الجمعة. هذا هو رأي من ذهب إلى وجوب الغسل. وذهب جماهير العلماء إلى سنية الاغتسال للجمعة وأنه سنة مؤكدة، واستدلوا بحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. شوف هذا الأجر العظيم. وجاء في حديث آخر فيما معناه: من اغتسل وتطيب وبكر للجمعة كتب له أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، فضل عظيم. فهذا هو رأي الجمهور، يرون أن الاغتسال سنة. وهذه المسألة فيها بين العلماء كلام طويل. من قال بالوجوب قالوا إن حديث سمرة بن جندب منهم من ضعفه، قالوا هذا حديث ضعيف لا تقم به حجة. لكن جمع من أهل العلماء حسنه، منهم الترمذي ومنهم الشيخ الألباني، وحديث صحيح مسلم كذلك صريح، من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة. وقالوا من قال بالوجوب، قالوا ما هو الجواب عن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ من قالوا بالوجوب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واجب، كيف نحن نقول سنة؟ لكن العلماء ينظرون بين الأحاديث ويوافقون بينها، قالوا المراد بالوجوب التأكد، وهذا موجود في لغة العرب، كأن تقول حقك علي واجب أي متأكد، كما قال الشيخ ابن باز، وهذا موجود في كلام العرب، تقول حقك علي واجب ونحو ذلك، فالمراد به أنه متأكد السنية، متأكد السنية جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. واستدلوا بحديث عثمان، قالوا لو كان الغسل واجبا لأمره عمر أن يقوم ويذهب يغتسل ولا يترك الواجب، فكونه أقره على ذلك، أقره على البقاء مع الوضوء، دل على أنه ليس بواجب. ومن العلماء من لهم رأي ثالث، قالوا بوجوب الغسل على أصحاب الأعمال الشاقة لما يحصل منهم من العرق والروائح الكريهة، لأنه كان الصحابة مهنة أنفسهم، وكانوا يأتون للجمعة، تعرف بلاد المدينة في أيام الصيف يكون الجو حارا نحو ذلك، فكانوا يؤمرون بالاغتسال، فقالوا من كان تنبعث منه روائح كريهة فالغسل في حقه واجب، أما من كان ليس بهذا الصنف فهو في حقه مستحب. والذي رجحه الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله القول بالسنية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمعناه عند أكثر أهل العلم متأكد، كما تقول العرب حقك علي واجب أو حق علي واجب. ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء في بعض الأحاديث، اكتفاؤه بالوضوء في بعض الأحاديث، وهكذا الطيب والاستياك سنة، ولبس أحسن الثياب، والتبكير إلى الجمعة، كله من السنن، وليس فيها في شيء منها واجب، ليس في شيء منها واجب. ولهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الذي استقر عليه رأي الجمهور أن الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة، أن الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللعيدين، الاغتسال للعيدين من السنن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الاغتسال للعيدين، لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي، من طريقه عن الشافعي عن زادان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه قال: أغتسل كل يوم؟ قال: إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. الغسل يعني كأنه أقره بأن الغسل الذي هو يكون يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم النحر ويوم الفطر، وإن كان يوم عرفة لم يرد حديث للمقيمين للاغتسال، وكذلك لمن هو في عرفة. قال ابن المسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث. سنة الفطر أي عيد الفطر: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. والاغتسال، وهذا الأثر صحيح، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وأما الأحاديث الواردة في الاغتسال للعيد كحديث الفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، فهي أحاديث ضعيفة. وكذلك ورد عن ابن عباس، وبعض أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ومما يقويها الآثار الواردة عن الصحابة لذلك، الآثار الواردة عن الصحابة. نعم، كما قال شيخنا رحمه الله: وتتأيد مسألة الغسل في العيدين والأحاديث التي جاءت في العيدين على ما فيها من الضعف بالآثار عن الصحابة بأسانيد جيدة، تتأيد تلك الأحاديث مع ضعفها بالآثار الواردة عن الصحابة بأسانيد جيدة، فتقوي مسألة أو سنية استحباب الغسل للعيدين. كذلك يوم العيد يوم تجمل وتزين، فالإنسان يتجمل، ومن الزينة والتجمل الاغتسال والتنظف. قال المؤلف رحمه الله: ولمن غسل ميتا. ولمن غسل ميتا، ما هو الدليل على استحباب الغسل لمن غسل ميتا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، وهو حسن بطرقه وشواهده. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن خزيمة، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده لا بأس به على شرط مسلم. وكذلك لحديث أسماء بنت أبي عميس أو أسماء بنت عميس ولحديث أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت فسألت من حضر من الصحابة وكانت صائمة وكان اليوم شديد البرودة سألتهم عن الغسل هل يجب عليها الغسل وهي غسلته كانت صائمة والجو بارد فقالوا لها لا سألت من حضر من الصحابة وهذا الحديث حديث حسن وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا يدل على أن الغسل من غسل الميت معلوم عند الصحابة ولكنه سنة ولكنه سنة وهذه السنة تخفى عند كثير من المغسلين يعني هذه سنة منهم من قال بالوجوب وقد أثر بالوجوب عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة ومنهم من ذهب وهم الجمهور إلى السنية إلى سنية الاغتسال من غسل الميت فكما ذكر المؤلف رحمه الله ويشرع يعني يسن ويستحب ويستحب ثم بعد ذلك وجاء في حديث آخر كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا كذلك الأثر لا بأس به كنا نغسل موتانا الصحابة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل ذلك على أن الغسل مشروع لكنه سنة لكنه سنة بعد ذلك قال وللإحرام الغسل للإحرام كذلك سنة وهو مذهب الجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى الاستحباب والسنية واستدلوا بحديث خارجة ابن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل والحديث رواه الدارمي والترمذي وابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بعبد الرحمن بن أبي بكر أو بمحمد بن أبي بكر في الميقات أمرها الرسول أن تغتسل نعم لما أحرمت وهي نفساء فدل هذا على استحباب الاغتسال في حال الإحرام وهو سنة لكن لو أن شخصا مسافر بالطائرة فإنه يغتسل من بيته بالأخص إذا كانت المسافة قريبة فيغتسل من بيته ثم يسافر وهي سنة ليس واجب بعض الحجاج والمعتمرين يسألون كثيرا يقولون أحرمت ولم أغتسل هل إحرامي صحيح أو ليس بصحيح الاغتسال للإحرام سنة ذهب بعض الفقهاء كالناصر من أهل البيت إلى أنه واجب والقول بالاستحباب هو الأصح لأمره صلى الله عليه وسلم كذلك لعائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض أمرها أن تغتسل وأسماء بنت عميس لما نفست في الميقات مرها أن تغتسل فدل ذلك على استحباب الاغتسال للإحرام على استحباب الاغتسال للإحرام فالقول الصحيح أن الاغتسال للإحرام سنة الاغتسال للإحرام سنة قال المؤلف رحمه الله: ولدخول مكة، ولدخول مكة يسن الاغتسال لدخول مكة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح. وذي طوى يقول شيخنا رحمه الله ما يسمى الآن بالزاهر في مكة، بالزاهر وحارة اللصوص، يقول الشيخ ذي طوى ما يسمى الآن بالزاهر، وحي الزاهر معروف في مكة، وحارة اللصوص هو ما يسمى بذي طوى الآن. كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يحرص على اتباع السنة. والحديث في الصحيحين. قال ابن المنذر رحمه الله: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وليس في تركه عندهم فدية. فاستحب لدخول مكة، وهذا الآن القليل من يطبق هذه السنة لقرب المسافة ما بين المواقيت، إلا ميقات المدينة فهو بعيد، لكن بقية المواقيت فتأخذ ساعة، ساعة ونصف لو أنت في مكة، لكن المدينة ما قرابة 400 كيلو أو أكثر. وكانوا في السابق يسافرون على الجمال وعلى الحمير ونحوها فتأخذ منهم مسافة، فهذه السنة من تيسر له تطبيقها فحسن. وأما الاغتسال للطواف، لأن بعض الفقهاء قال الاغتسال للطواف، فهذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار تدل على الاغتسال للطواف، إنما الوارد الاغتسال عند دخول مكة، الاغتسال عند دخول مكة. هذه بعض الأغسال المستحبة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.